أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في البحث عن الاستصحاب المعارض للزوم، حيث ذكرنا أن مقتضى استصحاب بقاء ملكية المشتري للمبيع إلى ما بعد الفسخ هو اللزوم، ولكن قد يعارض باستصحاب بقاء ملكية أو ملكي استصحاب بقاء العلقاء بين البائع ومن تقل عن المبيع، حيث إننا كنا على يقين بوجود علقة ثابتة بين البائع وبين المبيع، ولكن نشك بعدما أنشئ البيع هل زالت هذه العلقة تماما عن العين، أم ما زالت هذه العلقة موجودة ولو بمرتبة ما، بحيث يصح من خلال هذه العلقة أن يسترجع من تقل عن، فنستصحب بقاء العلقاء، وهو استصحاب حاكم عليكم السلام على الاستصحاب الأول بالبيان المتقدم. وكنا في صدد بيان أن استصحاب علقة المالك الأول مع من تقل عن لا معنى لها، لأنه هذه العلقة تدور بين احتمالات ثلاثة، ووصل بنا الكلام إلى الاحتمال الثالث، وهو استصحاب العلقة التي كانت ثابتة في مجلس البيع فتستصحب عند الشاك، فيكون مقتضى الأصل في البيع بقاء الخيار، حيث إنه في المجلس كانت عنده سلطنة على إزالة الفسخ، فبعدما افترقا نشك في بقاء السلطنة فنستصحب تلك السلطنة، فإذا استصحبنا تلك السلطنة فإنه له أن يفسخ العقد. أشكل الشيخ الأعظم على هذا الاستصحاب بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول أنه لو تم فهو أخص من المدعى، وذلك لأنه إنما يتم في البيع ولا يتم في سائر العقود، إذ أن الخيار خيار المجلس والسلطنة على إزالة العقد الثابت قبل الافتراق إنما هو تعبد شرعي ثابت في البيع، فلا ينفعنا هذا الاستصحاب في إثبات اللزوم في العقد مطلق العقد في غير البيع، على أنه في البيع أيضا لا يتم إلا في بعض أفراد البيع، وهي ما لو فرض وجود المجلس. أما لو فرضنا أن المتعاقدين أنشأ المعاملة البيعية وكانا في حالة افتراق كما سيأتي بحثه في خيار المجلس، فلا يثبت خيار المجلس، كما لو فرضنا بأن الشخص في حال افتراقه عن الآخر أنشأ البيع،
أو أن الشخص في حجرة والشخص الآخر في حجرة أخرى، وكلاهما أنشأ البيع مفترقين، فإنه لا يثبت حينئذ خيار المجلس، فلا ينفعنا هذا الخيار في كل أفراد البيع فضلا عن غير البيع. الإشكال الثاني بأنه حتى في هذه الأفراد التي ثبت فيها خيار المجلس لا معنى للتشبث بالاستصحاب لوجود أصل لفظي مقدم على الأصل الفقاهتي على الأصل العملي. وبيان ذلك أنه توجد عندهم مسألة مطروحة في علم الأصول، وهي أنه لو فرضنا أنه وجد عندنا مطلق أو عام، ثم خرج فرد من هذا المطلق أو العام في زمان، وشككنا في زمان آخر هل ما زال هذا الذي خرج ببركة المقيد أو المخصص ما زال خارجا عن العام أو المطلق في الزمان الآخر أو لا؟ فما هو مقتضى الصناعة في ذلك؟ إذ يوجد عندنا أصلان، مقتضى استصحاب حكم المخصص أو حكم المقيد أن النتيجة لصالح المقيد والمخصص، فنحن نعلم بخروج هذا الفرد من حكم العام في الزمان الأول ونشك في حكمه في الزمان الآخر، فنستصحب الحكم الثابت للمخصص والمقيد. ومن جهة أخرى يوجد عندنا أصل لفظي يرجع له عند الشك، وهو أصالة العموم أو أصالة الإطلاق، فينفى التخصيص الزائد والتقييد الزائد، إذ المقدار الذي علم خروجه من تحت الدليل اللفظي إنما هو المخصص في أي زمان؟ في الزمان الأول. ونشك في خروج هذا الفرد في الزمان الثاني، فهذا تخصيص زائد على فرض أنه خرج أيضا في الزمان الثاني، هذا تخصيص أو تقييد زائد. والتقييد والتخصيص الزائد بماذا ينفى؟ بأصالة العموم أو أصالة الإطلاق. فحينئذ حكم هذا الفرد الذي خرج في الزمان الأول حكمه في الزمان الثاني يدور أمره بين العام وبين الخاص، والصحيح أنه مع وجود أصل لفظي لا معنى للتشبث بشنه بالاستصحاب وهو الأصل العملي، فإن الأصول اللفظية حاكمة على الأصول العملية رافعة للشك. ومن تطبيقات ذلك ما ذكر في خيار الغابن، فعندنا دليل يقول أوفوا بالعقود، جزمنا أنه خرج من هذا الإطلاق العقد الغبني في أوائل زمان التفات الغابن أو المغبون للغابن، فإذا التفت المشتري أنه مغبون في أول آنات الالتفات لا إشكال أن أوفوا بالعقود الدالة على اللزوم قد خرج منها هذا الفرد من المعاملة، فهذه المعاملة البيعية بعد التفات المغبون ثبت فيها خيار الغابن، ولكن هذا المغبون تأخر عن إعمال الخيار، فبعدما تراخى وتأخرا وجاء اليوم الرابع اليوم الخامس، قال بقى عندنا وقت واجد، جاءنا يوم الخامس أراد أن يعمل الخيار. فهنا نقول نحن نتردد، هل أن خيار الغابن فوري أو أنه يثبت في حالة التراخي؟ وهذا التردد معناه صناعة أن الخيار وأن المعاملة البيعية التي خرجت عن دائرة اللزوم هل ما زال حكم خروجها عن اللزوم باقي إلى الزمان الثاني أو لا؟ فهنا نقول بعد 5 أيام يوجد عندنا أصلان، نقول كنا على يقين سابق بأن المشتري له السلطنة على إزالة الفاس ببركة الخيار، الآن نشك في بقاء السلطنة، نستصحب بقاء السلطنة إلى الزمان الثاني. وعندنا أصل يقول أوفوا بالعقود الدال على اللزوم، ومقتضى الإطلاق الأزماني له أنه في كل زمان يجب الوفاء بالعقد، وإنما خرج الذي خرج بالدليل الذي خرج من أوفوا بالعقود المعاملة البيعية في الزمان الأول زمان التفات المغبون، أما الزمان الآخر نشك هل هذا خرج من أوفوا بالعقود أو لا، فنتمسك بأوفوا بالعقود لنفي التخصيص الزائد، فإن هذا تخصيص أزماني زائد لأن أوفوا بالعقود لها إطلاق أزماني، فخروج المعاملة في الزمان الآخر تخصيص شنو زائد، وينفى التخصيص الزائد بأصالة الإطلاق. ومن الواضح أن الأصل اللفظي وهو الإطلاق لو جرى لا معنى للتشبث بالأصل العملي، ومقامنا من هذا القبيل. فعندنا دليل يقول أوفوا بالعقود خرج من هذا الإطلاق من هذا العموم بل المعاملة البيعية في زمان الخيار، ونشك في خروج العقد بعد زمان الخيار بعدما افترقا، هل خرج أيضا العقد في هذا الزمان أو ما خرج؟ مقتضى استصحاب حكم المخصص أنه ما زال العقد جائزا، ما زال العقد خياريا، بعبارة أخرى ما زالت سلطنة البائع على إزالة العقد ثابتة في الزمان اللاحق. وعندنا دليل يقول أوفوا بالعقود، فإذا شككت في خروج عقد في زمان معين فمقتضى الإطلاق الأزماني اللزوم، فنشك في تخصيص زائد فنجري حينئذ أوفوا بالعقود، وأصالة الإطلاق مقدم على الاستصحاب، الإطلاق الأزماني مقدم على الاستصحاب. وهذا ما بحثه علماء الأصول مفصلا تحت في بحث الأصول تحت عنوان دوران حكم المخصص بين الاستصحاب والعموم، وقالوا نتمسك بأصالة العموم أو الإطلاق لنفي التقييد أو التخصيص الزائد الأحوالي الأزماني الأفرادي، فإن هناك إطلاقات متعددة، والجامع نفي التخصيص الزائد أحوالا أو أفرادا أو أزمانا. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ذكر الشيخ الأعظم بأنه أنت تقول بأنه بعد الافتراق نشك في بقاء الخيار فنستصحب الخيار، والحال أنه لا شك لنا ببقاء الخيار، إذ قطعا بحسب الأدلة المتواترة أنه ينقطع الخيار مع الافتراق، فقد قامت الأدلة المتواترة القطعية أنه إذا افترقا وجب البيع، وأن البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وحينئذ نقطع بأن الخيار الذي كان ثابتا قد ارتفع، فلا معنى لاستصحاب بقاء الخيار الثابت في مجلس الذي كان ثابتا عند في مجلس البيع، فإن الخيار الذي كان ثابتا في مجلس البيع نقطع بارتفاعه لتواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق. ولكن هذا رجوع إلى أصل لفظي، وبحثنا في الأصل العملي. بحثنا الآن ما هو مقتضى الأصل العملي لو وصلت النوبة إلى ذلك؟ فالعود والرجوع إلى الأدلة اللفظية، بلي في وهو تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق، لا ينفع في المقام، لأن البحث الآن في مقتضى الأصل العملي لا في مقتضى الأصل اللفظي، هذا أولا. وثانيا يرد عليه أنه لا يأتي هذا الإشكال بحسب البيان الذي ذكرناه بالأمس، فإن هناك تصويران للاستصحاب هنا. تارة نقول كنا نعلم بثبوت خيار المجلس، بعد ذلك شككنا فنستصحب بقاء خيار المجلس، فهنا يقال لا معنى لاستصحاب بقاء خيار المجلس لتواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق، وأنه إذا افترقا وجب البيع، خيار المجلس قطعا ارتفع. وتارة نقول أن البائع له سلطنة على الفسخ، والحيثية التعليلية التي اقتضت ثبوت هذه السلطنة المجلس، وبعدما افترقا نشك في بقاء تلك السلطنة ولو من حيثية تعليلية أخرى، وهو أن العقد في حد ذاته جائز، وهذا الحق ليس بلازم، أو ما زالت هناك علقة بين البائع الأول وبين ما يملك بحيث يثبت له حق الفاسخ، ففي هذه الحالة أشك في بقاء السلطنة. نعم أقطع بأنه الخيار المجلس قد ارتفع، ولكن أشك في بقاء السلطنة للشك في أن العقد أصلا لازم أو جائز، فنستصحب بقاء تلك السلطنة. ودعوى أن الأخبار قد تواترت بانقطاع الخيار مع الافتراق كما ذكرنا غاية ما يستفاد من هذا الدليل، كما بينا سقوط خيار المجلس، تذكروا هذا المطلب، قلنا بأن ما دل على أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو إذا افترقا وجب البيع، ليس لزوم البيع بقول مطلق وعدم ثبوت أي سلطنة، بل مرجعه إلى أنه لزوم العقد من جهة خيار المجلس الثابت قبل الافتراق، ولا ينفي الجواز من حيث آخر. والمستدل يعني هذا الذي يتشبث بالاستصحاب لا يرى أنه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، معنى لزوم العقد بقول مطلق حتى ترجع إليه. هذا إلى صح الرجوع أصلا إلى أن دليل لفظي، بس أقول لو تنزلنا ورجعنا إليه هم ما يصح، ما لا يصح الرجوع إليه بهذا البيان الذي ذكرته. يعني حتى لو كان البناء الرجوع إلى الأدلة اللفظية، مع ذلك لا يصح الرجوع إلى هذا الدليل، لأن الشك ليس في ثبوت خيار المجلس، وإنما الشك في بقاء السلطنة لحيثية تعليلية أخرى. والمستدل بالاستصحاب لا يرى تمامية هذا الدليل اللفظي لإثبات اللزوم بقول مطلق الآخر وجماعة من الأعلام. واضح الفكرة إن شاء الله؟ واضح شيخنا؟ نعم. بلي، يعني له بيع خياري مو جائز، يعني مو الجواز يسمونه جواز الحقي، للجواز الحكمي. عندنا جواز حقي وجواز حكمي. أول ما دخلنا بحث الخيارات، هذا الجواز جواز شنو؟ حقي، مو جواز حكمي، مثل عقد الإباء.
يعني قد يكون قبله
جائز جوازا حقي، يعني له السلطان على الفاز، مو جواز حكمي يعني الشارع جعله جائزا كعقد الهبة. واضح.
بس شيخنا أصل النقطة اللي طلبتوا منها أن الحيثية تعليلية،
نعم.
هل تناسب الأخبار؟
نعم.
يعني هل يقول فقد وجب البيع؟
يعني إذا
ارتفعت العلة؟
ظاهر الروايات أنه لا، ما علقت ثبوت السلطنة على موضوع المجلس، لأنه في المجلس فيثبت له الخير.
أقول الذيل اللي هو يقول فإن افترقا فقد وجب البيع.
نعم.
على القول بأن حيثية تعليلية رح يصير معنى الخبر أنه ارتفعت العلة. ومسكوت عن ارتفاع الخيار.
لا يعني إذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول، سبب شرعي، سبب شرعي
باعتبار
أنه أعم. لا احنا نقول لا تقول لا وجب البيع. ما معنى وجب البيع؟ وجب البيع بقول مطلق أو وجب البيع من جهة الخيار.
إيه أقول إذا قلنا حيثية تعليلية،
نعم،
فهذا التقييد بجهة الخيار راح يصير مرجع الكلام ارتفعت العلة المؤدية.
نعم نعم. هو الآخر هكذا يقول معنى هذا الحديث فقد وجب البيع من جهة، لازم البيع من جهة الخيار، مو لازم البيع بقول مطلق. وإلا لو قلنا لازم البيع بقول مطلق اللي هو المعنى الأول يصير، يعني بأنه لزوم البيع بقول مطلق وعدم ثبوت الخيار بمجرد الافتراق. يقول الظاهر من هذا الحديث أنه قبل الافتراق العقد ليس بواجب من جهة المجلس، بعد الافتراق العقد واجب من جهة المجلس. فالنسبة ملحوظ النسبة، يعني كلاهما مضاف إلى شيء. ولا تدل هذه الروايات على أنه إذا افترقا وجب البيع بقول مطلق، فتنفي خيار الشرط، تنفي خيار شرط الخيار، تنفي خيار الغاب، تنفي خيارات نحتاج إلى مخصصات كثيرة على هذه الروايات. لا، وجب البيع من جهة عدم وجوبه الثابت قبل الافتراق، هذا هو المراد. سلطنة على الفاس، لأنه ماذا؟ لأن العقد في حد ذاته جائز ليس بلازم. فإذا هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم محل تأمل. لو شخص أراد أن يجري الاستصحاب بهذه الطريقة يحتاج إلى جواب آخر عنه. إن شاء الله نقرأ العبارة بين ما يصلح أن يكون جوابا. قال وقرأنا شيء ورد بأنه إن أريد بقاء علاقة الملك أو علاقة تفرع على الملك، قصد علاقة تفرع على ملك آثار الملكية كجواز التصرف، يعني إن أريد، أنت قلت ماذا في الاستصحاب؟ عدم انقطاع علاقة المالك. ما هذه العلاقة؟ هل علاقة الملكية؟ ارتفعت الملكية ببركة البيع، أو قصدك لا أثر يترتب على الملكية، علاقة تترتب على الملكية كجواز التصرف. خف إذا ارتفعت الملكية ارتفعت العلاقة التي تترتب على الملكية. إن أريد بقاء علاقة الملك أو علاقة تتفرع على الملك كجواز التصرف فلا ريب في زوالها بزوال الملك لوجود العقد الناقل. وفائدة البيع تمليك، تمليك الغير. البائع ملك المشتري المثمن، فانقطعت علاقة الملكية وصار المالك للمبيع شخص آخر وهو المشتري، ولا يجتمع مالكين على مملوك واحد. وإن أريد بالعلقاء سلطنة إعادة العين في ملكه، له السلطنة على إعادة العين، فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك. يعني يوم كان هو مالك، يعني لا عندنا يقين سابق، يوم كان البائع مالكا للمبيع عنده سلطنة، عنده ملكية فعلية على العين، ومع وجود الملكية الفعلية على العين لا معنى أن له سلطنة فعلية على إعادة العين، لأن السلطنة الفعلية على إعادة العين متوقفة على خروج العين عن ملكه، فلا تجتمع مع الملكية الفعلية للمال. واضح إن شاء الله، شرحنا أمس. وإنما تحدث بعد زوال الملك، بعدما يزول الملك قد تحدث لوجود الدليل لأن العقد جائز مثلا، وإنما تحدث سلطنة إعادة العين بعد زوال الملك لدلالة دليل، فإذا فقد الدليل بحسب البحث الأصل العملي فالأصل عدمها، عدم حدوث سلطنة إعادة العين في ملكه، فمقتضى الاستصحاب بالعكس عدم حدوث هذه السلطنة. وإن أريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع فإنها العلاقة تستصحب عند الشك، فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار، كما يقال الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرف. لو شككنا أن عقد الهبة بعدما حصل التصرف فيما في الموهوب هل صارت لازمة؟ لا يصح للواهب الرجوع أو ما زالت جائزة، فإننا نستصحب الجواز لإثبات أن عقد الهبة ما زال جائزا إذ كانت جائزة قبل التصرف، في مقابل من جعلها لازمة بالتصرف. اللي يجعلها لازمة يحج بالاستصحاب، يقال نحن على يقين سابق بأن عقد الهبة جائز قبل التصرف فنستصحب بقاء الجواز لما بعد التصرف. ففيه أولا مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس، هذا ما لا خيار، يعني جميع أقسام، جميع أفراد غير البيع وبعض أفراد البيع الذي لا يوجد فيه اجتماع بين المتعاقدين، كما لو أنشأ العقد مفترقين، قال بل مطلقا حتى فيها الأفراد اللي فيها خيار المجلس، بناء على أن الواجب هنا الرجوع في زمان الشك إلى عموم أوفو لا إلى الاستصحاب، هل شرحنا أنه لا يجدي الاستصحاب بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق، فيبقى ذلك الاستصحاب، يا ذلك الاستصحاب ذلك يعني المثبت للزوم، لأول ما دخلنا قلنا هناك استصحاب يثبت اللزوم سليما عن الحاكم. هنا عدة مطالب تكميلا للبحث. المطلب الأول، قد يقال هناك شق رابع وهو تعميق للشق الثالث، فنقدر نجعله الشق الثالث بالدقة أو تعميق إليه صار شق رابع، ما مشكلة، تعميق بل يقتضي وجود شق رابع، وهو أنه كنا في الزمان السابق نعلم بوجود علقة، وهذه العلقاء كلي الملكية أو السلطنة الثابتة في مرتبة الملكية وبعد زوالها لتحقق البيع نشك في حدوث مرتبة ضعيفة من الملكية أو السلطنة فنستصحب بقاء كلي الملكية أو السلطنة. بيان ذلك بيان ذلك من يبين لنا ذلك؟ نعم أحسن، هذا استصحاب كلي من القسم الثالث. بيان ذلك في الزمان السابق قبل إنشاء البيع توجد هناك ملكية وإضافة تسمى الملكية بين البائع وما يملك المبيع، وهذه ملكية شديدة أو سلطنة تامة. بعدما أنشئ البيع نشك في تحقق الحق وهو الخيار الحقي الجواز الحقي. الخيار إما أنه مرتبة من مراتب الملكية ضعيفة أو لا أقل هو سلطنة، مهم مهم، إما ملكية ضعيفة، الحق ملكية، هذا بحثنا في بحث البيع ما هي حقيقة الحق، عندهم نزاع هل الحق هو ملكية، بعضهم يقول الحق ملكية كملكية ضعيفة. فالحق الثابت ببركة الخيار ملكية ضعيفة، أو إذا ما تحب السلم يقول سلطنة ضعيفة. خب سلطنة بالنتيجة، سلطنة تتعلق بإعادة العين بإزالة العقد. فعندنا مرتبتان من السلطنة، سلطنة تامة وهي تسمى الملكية، وعندنا سلطنة ضعيفة تسمى الحق الثابت بالخيار، أو عندنا ملكية شديدة وملكية ضعيفة. واضح لحد الآن؟ فهاتان مرتبتان للسلطنة أو الملكية. فيقال في الزمن قبل إنشاء البيع نحلم بتحقق كلي السلطنة، كلي الملكية في مرتبة شديدة. واضح؟ نعلم بتحقق كلي السلطنة، كلي الملكية في المرتبة الشديدة، لأن هذا مالك الآن. بعدما أنشأ العقد نقطع بزوال المرتبة الشديدة، صحيح ما عندنا إشكال، ونقطع بزوال السلطنة التامة، وإنما نشك في حصول وحدوث سلطنة ضعيفة، ملكية ضعيفة تسمى الحق. فهنا يجري ما يسمى باستصحاب، أو يتنقح موضوع استصحاب الكلي من أي قسم؟ من القسم الثالث، وهو لو كنا نعلم بوجود الكلي في ضمن فرد وقطعنا بارتفاع ذلك الفرد لكن شككنا في حدوث فرد آخر مصاحب لارتفاع الكل لارتفاع الفرد الأول، فإذا شككنا في حدوث فرد آخر نشك حينئذ في بقاء ذلك الكلي. فأقول كنت على يقين سابق بوجود الكل، وبعدما ارتفع هذا الفرد واحتملنا حدوث فرد آخر مصاحب لارتفاعه أشك في بقاء ذلك الكل، إذ على تقدير أنه قد حصل الفرد ما زال الكل باقي، فأستصحب بقاء الكلي. تفتي المطلب، فأستصحب بقاء الكلي. هنا أيضا عندنا فردين مرتبة شديدة تسمى الملكية ومرتبة ضعيفة تسمى الحق. عندنا كلية السلطنة أو كلية الملكية ذات المرتبتين، فأعلم بثبوت كلية السلطنة في ضمن الملكية التامة الملكية الشديدة، وبعدما ارتفعت الملكية بحصول العقد الناقل أشك في حدوث مرتبة أخرى من السلطنة تسمى الحق، مرتبة من الملكية تسمى الحق، فيتنقح مورد استصحاب الكل من أي قسم؟ من القسمين الثالث. وقد ذكر الآخن ويظهر من الشيخ الأعظم أن استصحاب الكل من القسم الثالث له قسمان، أحد القسمين ما كانت النسبة بين الفردين للكل التباين، النسبة بين الفردين للكل التباين، زيد وعم كلي الإنسان، واضح هذا زيد وعم تباينين بنظر العرف، وتارة يكون النسبة بين الفرد الحادث أصل الفرد المتيقن الحاصل وبين الفرد الذي يشك في حدوثه نسبة التشكيك، نسبة المراتب، المرتبة الشديدة والمرتبة الضعيفة، فليست العلاقة علاقة بينونة وإنما علاقة التشكيك، وفي هذا القسم يجري الاستصحاب، كما لو كنت أعلم بتحقق كلي السواد في ضمن مرتبة شديدة وعندما ارتفعت المرتبة الشديدة أشك في حدوث مرتبة ضعيفة مصاحبة لارتفاع المرتبة الشديدة فأستصحب كلي السواد إذا كان له أثر. ومقامنا من هذا القبيل يا شيخنا الأعظم، فإن عندنا مرتبتان، مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة، فنعلم بثبوت كلي السلطنة فنستصحب بقاء كلي السلطنة. إذن نحن لنا أن نستصحب علقة السلطنة أو الملكية بلحاظ وجود مرتبتين ضعيفة وشديدة، وبعد صدور البيع نعلم بزوال المرتبة الشديدة ونشك في بقاء ونشك في حدوث المرتبة الضعيفة، فنستصحب الكلي، فنستصحب كلي السلطنة على نحو الاستصحاب الكلي من أي قسم؟ من القسم الثالث. وهذا روحا هو ما شرحته في القسم الثالث، لأنني ذكرت أننا تارة نتكلم، بلي هذا خلى روحا بعدين هذا مو مهم، ولهذا ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره في حاشيته على المكاسب في الخيارات أنه هل هذا الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ لو قبلنا باستصحاب الكلي من القسم الثالث، فلاحظوا راجعوا ما ذكره المحقق الإصفهاني، إذا أنا كتبت الصفحة أتأكد.
عند المصنف هل النسبة هي نسبة
بلي
الشديد والضعيف أو هي نسبة التباين عرفا يعني؟ كأنه في كتاب البيع جعل مقابلة بين الحق والملكية.
ما كاتب عن الإحضار بينهما شيخنا تباين عند الشيخ مو بلحاظ السلطنة،
لحاظ
الملكية، أنه في تصويرين، الإصفهاني ركز على الملكي وقام أشكل قال ما في تشكيك في الملكية، الإصفهاني رجع كلامه صور البحث بالملكية ودخل في الفلسفة، قال أنه هذا الملكية من مقولة الجلاء، والجلاء لا يوجد فيها تشكيك. خو إحنا نقدر نغير التقريب، نخلي سلطنة، وبنظر العرف في سلطنة تامة وسلطنة ضعيفة. فحينئذ خو هذا إشكال على صياغة، ما صار إشكال على مطلب. الإصفهاني ركز في إشكالاته على الصياغة، وأن هذا ملكية، وهل هذا الملكية تقتضي أن توجد فيها مرتبتين، مرتبة ضعيفة ومرتبة شديدة؟ هل عندنا ملكية شديدة وملكية ضعيفة؟ يقول لا ما يصير. يقول الملكية لا تقبل التشكيك لأنها من مقولة الجلاء وكذا. وقد تعرض في هدى الطالب أيضا في الجزء التاسع صفحة 251 إلى هذا المطلب، وأيضا ما الأجوبة التي ذكرها كلها مناقشة. وقد تعرض سيد المرتقى، راجع هالصفحات، هدى الطالب الجزء التاسع صفحة 251، لاحظ أيضا سيد المرتقى صفحة 59 تابعة لإصفهاني، والإشكال إشكال صياغي، فنحتاج إلى التدقيق في الجواب عن هذا المطلب. شيخنا الشيخ
السؤال، شنو أثر هذا الكل؟
سلطنة، ثبات السلطنة، كلية السلطنة. إذا ثبتت عند السلطنة على إزالة العقد لأن أفسخ.
هذا الفسخ مترتب على خصوص المرتبة.
لا ما في مرتبة. السلطنة، هل لي سلطنة؟ أي كلها أسباب.
شيخ المالك لا يستطيع أن يفسخ.
نعم.
المالك.
لا.
يوجد فردان للسلطنة.
نعم.
الملكية والحق.
الحق
وحق الفسخ.
نعم.
جيد. أقول المالك لا يستطيع أن يفسخ.
أقل مر
بخصوصي.
لا مو بخصوصها، مطلق السلطنة. يقول متى ما كانت عنده سلطنة على العين من آثار هذه السلطنة فسخ العقد، مو السلطنة على الإعادة.
يعني المالك له هذا الحق،
بل له الحق، بل ما في السلطنة ولو تعليقية، يعني له سلطنة على الإزالة لو صدر منه بيع. هذه السلطنة موجودة، ويقولون بأنه هذه لو داخلة في متعلق السلطنة، يعني عنده سلطنة فعلية على تقدير حصول العقد في المستقبل، عنده سلطنة فعلية، فإن هذه التقييدات في متعلق السلطنة لا في السلطنة. السلطنة فعلية، نظير ما يذكر في مثلا في بعض العقود أن العقد فعلي وإن كان متعلق العقد استقبالي، هنا سلطنة فعلية وإن كان متعلق السلطنة استقبالية. مثل يقولون الوصية في باب الوصية، وسيأتي إن شاء الله في أبحاث الوصية وعقد، هي سيأتي إن شاء الله بكرة وربكرة، عقد السابق، عقد كذا الذي يتوقف على حصول أشياء، هناك عقد فعلي وسلطنة فعلية، طرف السلطنة استقبالي، فهو عنده سلطنة فعلية، عنده سلطنة فعلية على عينه ها من آثار هذه السلطنة، لو حصل العقد فإنه له أن يفسخ. خصوصا الشيخ العظام والآخرون يرون أنه القضايا التعليقية فعليتها لها آثار، ولهذا يرون أصحاب التعليق وغيرها لها آثار. إذن نحن نقول متى ما ثبت كلي السلطنة فإن كلي السلطنة على العين، معنى السلطنة على العين، هذه كلي السلطنة على العين، أبرز آثارها أن له أن يفسخ، فمن كانت له سلطنة على العين فله أن يفسخ العقد بحيث يستطيع أن يرجع ما انتقل عنه إلى كيسه.
بس العفو جميعا، التقريب الأخير هذا ما يرجع إلى استصحاب تعليقي، مو استصحاب كلي.
لا استصحاب كلي من القسم الثالث.
أقول إذا على التقريب اللي قلتوه أنه أصلاً هو
لا
أقول الحق له أثناء الملكية.
لا 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 أقول بأنه الحق في وين ثابت؟
على لو
لا على لا تارة لا، إحنا نقول السلطنة عندنا فردان مرتبتان، سلطنة تامة وسلطنة ناقصة. عندنا كلية السلطنة، نحن وضعنا يدنا على كلية السلطنة، فنقول كلية السلطنة كان ثابت في مرتبة شديدة، الآن نشك في بقاء ذلك الكلي عند ارتفاع السلطنة الشديدة لأجل حدوث سلطنة ناقصة، فنستصحب كلي السلطنة. وببركة استصحاب كلي السلطنة الثابتة له بعدما تحقق البيع. بعدما تحقق البيع له سلطنة. وشنو أثر هذه السلطنة بعد البيع؟ فقطعا من آثار السلطنة إمكان إرجاع العين، ولا لا معنى لهذه السلطنة؟ يعني شنو معنى السلطنة؟ إذا ثبت للبائع سلطنة بعد العقد الناقل على عينه، لا معنى لهذه السلطنة إلا إزالة العقد، وهذا إزالة العقد أثر مترتب على كلي السلطنة الذي ثبت ببركة الاستصحاب. بعضهم حاول أن يرجح الاستصحاب شخصي، واضح في هدى الطالب يظهر من بعض عبارات راجعها استصحاب شخصي، ولكن الصحيح الظاهر أن هذا استصحاب كلي من القسم الثالث كما أفاد المحقق الإصفهاني. المهم تأملوا في هذا تنبيه، هذا مطلب. مطلب آخر، وهو أنه أنت يا شيخنا، بس أعنون عشان تبحثوا، أنت يا شيخنا الأعظام قلت هناك استصحاب يثبت اللزوم. الرجح للاستصحاب الأول، نرجع إلى المربع الأول، ما هو هذا الاستصحاب؟ وهو أنه بعد حصول البيع نعلم بأن المشتري ملك المثمن، ملك المبيع، بعدما جاء البائع وقال فسخت، هنا نشك في بقاء الملكية فنستصحب بقاء الملكية، صحيح؟ هنا ذكر الآخر، دخل على الخط الآخر في صفحة 13 من حاشيته، قال إن الاستصحاب في المقام من موارد الاستصحاب مع الشك في المقتضي، فإنه بعد الفسخ إنما نشك، لأننا في الحقيقة نشك أن الملكية الثابتة بالبيع هل هي سنخ ملكية تقتضي البقاء وإن حصل الفاسخ، أو أن الملكية الثابتة بالبيع سنخ ملكية لا تقتضي البقاء بعد الفاسخ، واضح؟ فقال هذا من موارد الاستصحاب مع الشك في المقتضي، والشيخ الأعظم وتبعه النائين لا يريان جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي، فكيف تجري استصحاب بقاء الملكية للمشتري بعد إنشاء الفسخ ونحن نشك في اقتضاء نفس هذه الملكية؟ هل الملكية قوية؟ هل الملكية شديدة تقتضي أن الفسخ لا يؤثر؟ أو ملكيها زلزلة، ملكية ضعيفة تقتضي أنه تزول إذا صدر الفاسق؟ فهنا تأمل تفردا، ما معنى الشك في المقتضي؟ ما معنى استصحاب مع الشك في المقتضي؟ وهل هذا المورد من موارد الاستصحاب مع الشك في المقتضي أو لا؟ دققوا في كلام الشيخ الأعظم في الرسائل والنائيني، ما معنى الشك في المقتضي؟ فإن هذا من الموارد قاطع الاشتباه. شنو يعني الشك في المقتضي؟ ما هي ضابطته؟ وهل هذه الضابطة تأتي في المقام أو لا؟ تأملوا في هذا المطلب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.